أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الأمر الأول من الأمور التي قلنا أنه يرد بها النكاح، وقلنا أن الكلام في هذا الأمر يستدعي بيان ثلاثة مقاصد. المقصد الأول منه هو في العيوب، وقلنا أن العيوب إما في الرجل أو في المرأة، وعيوب الرجل قلنا أنها ثلاثة عيوب، وهي الجنون والخصاء والعنن، وسلم المصنف بعيب الرابع وهو الجب، وهو الجب. أما عيوب النساء فقلنا أنها سبعة، وهي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى، وثم أضاف لها المصنف اثنان بناء على التفريق بين القرن أو القرن والعفال، فيكون العفال أيضا عيب، والرتق أضفنا أيضا الرتق، فتكون العيوب عيوب النساء تسعة. وصل بنا الكلام إلى المقصد الثاني، وهي في أحكام العيوب. المقصد الثاني من هذا البحث، قلنا أن المقصد الأول هو العيوب، المقصد الثاني في أحكام العيوب. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ بلا خلاف. لو كان العيب في المرأة قبل العقد، قبل أن يعقد عليها زوجها، فهذا يبيح له ماذا؟ الفسخ. يعني هي المرأة فيها عيب قبل أن يعقد عليها، ثم عقد عليها وهي فيها هذا العيب، فحينئذ ماذا؟ يباح له الفسخ بلا إشكال وبلا خلاف. خب، لكن الخلاف في العيوب التي تتجدد بعد العقد وقبل الوطء، والعيوب التي تتجدد بعد العقد وبعد الوطء. هناك عيوب، العيب يحدث ماذا؟ بعد العقد، قبل أن يطأها، عقد عليها حصل العيب ثم وطأها، أو لا، عقد عليها ثم وطأها، يعني دخل بها ثم بعد ذلك حصل العيب فيها. في هذين الفرضين وجد الخلاف. قال: العيوب، المسألة الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، يباح للزوج أن يفسخ العقد بدون حاجة إلى طلاق إجماعا وبلا خلاف، وما يتجدد بعد العقد والوطء
لا يفسخ،
يعني وما يتجدد بعد العقد وبعد الوطء لا يفسخ به، لا يفسخ به في هذا الفرض، لا يفسخ به. وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد. هنا تردد المصنف، يعني عندنا ثلاثة فروض، في فرضان منها لم يتردد المصنف، وفي فرض واحد تردد. الفرضان اللذان لم يتردد فيهما في أنه لو كان العيب قبل العقد فلا تردد في أنه ماذا؟ يحق له الفسخ. لو كان العيب بعد العقد وبعد الوط لا إشكال في أنه لا يحق له الفسخ، إنما التردد في الصورة الثانية، أنه لو أنه قبل العقد، قبل العقد قبل أن يعقد عليها ليس فيها عيب، بعد أن عقد عليها حدث العيب وتحقق العيب ثم وطأها، يعني العيب يكون بين العقد والوطأ، يعني بعد العقد وقبل الوطأ. في هذا الفرض تردد المصنف أظهره، يعني تردد لماذا؟ لوجود قولان، لوجود قولان. قول قال بأنه ماذا؟ بأنه نتمسك بمقتضى العقد، نتمسك بمقتضى العقد، ومقتضى العقد صحة النكاح، فعليه ماذا؟ فلا يكون هذا العيب المتجدد بعد العقد وقبل الوطء مبيحا للفسخ. وقول قال لا، الملاك واحد، الملاك واحد، والذي يثبت النكاح لم يتحقق وهو الوطء، فهنا لم يطأ، وبالتالي يكون حاله حال ما لو كان العيب قبل العقد. فلذلك هو يبيح ماذا؟ فسخ العقد. واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا قولان وكل عنده دليله. الأول تمسك بمقتضى العقد، ومقتضى العقد أنه النكاح صحيح، والثاني تمسك بوحدة الملاك، فالملاك واحد، وهو وقوع ماذا؟ وقوع العيب وعدم حصول الوطء، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد وقبل الوطء. المصنف يستظهر أنه لا يبيح الفسخ لو تجدد العيب بعد العقد ولم يطأ بعد ولم يدخل بها، هذا لا يبيح له أن يفسخ، فيكون حاله حال فيما لو تجدده، فيما لو حدث قبل العقد. لاحظوا، أظهره أنه لا يبيح الفسخ. هذه بين شارحتين، هذه بين شارحتين، لا تختلط عليك العبارة، راح أقرأ العبارة بالصورة الصحيحة، نترك ما بين الشارحتين. العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد وبعد الوطء لا يفسخ به تمسكا بمقتضى العقد السليم عن المعارض، تمسكا بمقتضى العقد، وهذا مقتضى العقد سالم عن المعارضة، لا يوجد دليل يعارض هذا المقتضى، لا يوجد دليل حاكم أو يعارض هذا المقتضى. ثم نرجع، وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد أظهره أنه ماذا؟ أنه لا يبيح الفسخ أيضا، أيضا لا يبيح الفسخ، وأيضا نفس الدليل تمسكا بمقتضى العقد. فإن شئت قرأتها كما قرأتها أنا، وإن شئت قرأتها العبارة واحدة. واضحة المسألة الأولى؟ واضحة المسألة الأولى؟ لو أوضحها بعد شيخ حيدر، واضحة المسألة الأولى لو واضحة؟ المسألة الثانية، خيار الفسخ على الفور، يعني فورا، فلو علم الرجل أو علمت المرأة بالعيب، يعني علم الرجل بالعيب بالمرأة أو علمت المرأة بوجود عيب في الرجل، فلم يبادر أو فلم تبادر بالفسخ، لم تفسخ أو لم يفسخ، لازم العقد. يعني يشترط الفورية، الفورية في الفسخ فيما في حال علمه بالعيب مباشرة، علم الآن بوجود عيب في المرأة، الآن يفسخ، الآن يحق له الفسخ. أما لو تركها لم يفسخ حتى مضى مثلا أيام، حينئذ لا يحق له الفسخ بعد ذلك. الفور في الفور يختار إما أن يفسخ أو يمضي، أو يمضي. أما لو أمضى وبعد ذلك أراد الفسخ فلا يحق له، يحتاج إلى طلاق. وكذا في المرأة، لازم العقد، يعني كان العقد وكان عقد النكاحي لازما فلا يحق له الفسخ بل يحتاج إلى طلاق. وكذا الخيار مع التدليس، يعني وكذا يشترط في الفسخ حال علمه بالتدليس. لو كان فسخه بسبب التدليس لا بسبب العيب، بسبب التدليس كان الفسخ، فالفسخ بسبب التدليس أيضا يشترط فيه الفورية، وإلا فلو لم يبادر فورا بالفسخ لزمه العقد، لزمه عقد النكاح. واضح لو واضح؟ وكذا الخيار مع التدليس، وكذا خيار الفسخ مع وجود التدليس، مع وجود التدليس يعني يشترط الفورية، وكذا يعني يشترط الفورية في حالة الخيار، يعني خيار الفسخ مع وجود التدليس. التدليس الغش، أنه هي ليست جميلة مثلا فتصار جميلة، فيها عيب فيدلس العيب عنه، سوف يأتي بيانه. المسألة الثالثة، الفسخ بالعيب ليس بطلاق، يعني الفسخ بسبب العيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر، يعني فلا يشمله قاعدة تنصيف المهر، لا تكون شاملة له قاعدة تنصيف المهر، ليست مضطردة فلا تشمله، أو لا يشمله اضطراد قاعدة تنصيف المهر، بل لا تعطى شيئا من المهر، ولا يشمله ماذا؟ ولا يحسب الفسخ من الطلقات الثلاث الموجبة لحرمة الزوجة، لحرمة الزوجة على زوجها، لو طلقها ثلاث تعلمون أنه ماذا؟ تحرم عليه حتى انكحها زوجا آخر، فهذا الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاثة ولا يعد من الطلقات الثلاثة، حتى أنه لو طلقها بعد ذلك مرتان حرمت عليه، لا، لأنه ليس بطلاق. فلا يطرد معه مع الفسخ تنصيف المهر، لا تشمل قاعدة تنصيف المهر، ولا يعد الفسخ في الطلقات الثلاث، في الثلاث. المسألة الرابعة، يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، لا يحتاج إلى إذن الحاكم، وكذا المرأة أيضا يجوز لها الفسخ من دون إذن الحاكم، لو حصل العيب، لو علمت بالعيب، لو تحقق العيب، لو ثبت العيب، سواء في الرجل أو في المرأة. نعم، مع ثبوت العنان يفتقر الحاكم لضرب الأجل، مع ثبوت العنان يفتقر إلى الحاكم، لماذا؟ لضرب الأجل. لماذا يفتقر إلى الحاكم؟ لضرب الأجل، حتى يضرب الأجل، أي أن الحاكم، أننا في حالة ثبوت العنان نحتاج إلى الحاكم، لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم لأي شيء، حتى يمهل الحاكم، يمهل هذا الزوج الذي أصابه وثبت عنده العنان، يمهله سنة كاملة، فإن وطأ زوجته بقي النكاح، وإلا فيحق لها الفسخ. واضح؟ إذن من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحاكم. نعم، مع ثبوت العنان يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل، حتى يمهله الحاكم مدة سنة، فإن نكحها لا يثبت لها حق الفسخ، وإلا ثبت حق الفسخ. ولها، أي للزوجة، التفرد بالفسخ عند انقضائه، عند انقضاء الأجل الذي حدده وعينه الحاكم، فيما لو تعذر الواطئ، يعني لا بد حتى يثبت لها الفسخ أن ينتهي الأجل الذي عينه الحاكم كالسنة مثلا، و يتعذر عليه وطئها في هذه المدة، ينتهي الأجل ولم يطأها في هذه المدة التي عينها الحاكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ المسألة الخامسة، إذا اختلفا في العيب، إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة. يعني الزوج ادعى أن زوجته فيها أحد العيوب المبيحة للفسخ، فإن كان عنده بينة كان الحكم ما قالت به البينة. إن أثبتت البينة أنه ماذا؟ أنه العيب موجود. هسه البينة الشاهدين شلون اطلعوا عليه ما أدري. أو بالعكس، المرأة ادعت أن في زوجها عيب وكان عندها مثلا بينة، شاهدين عادلين يشهدان بجبه مثلا أنه مجبوب، حينئذ ماذا؟ أو أنه مجنون، حينئذ نحن والبينة، فالحكم ما قالت به البينة. لو لم يكن عند المدعي، عند مدعي العيب بينة والثاني أنكر، يعني الزوجة قالت أن زوجي فيه عيب يوجب الفسخ، قالت مثلا أنه فيه عنن وهو ولم يكن عندها بينة وهو أنكر قال أنا لست عنينا، فحينئذ القول قول المنكر، القول قول الزوج في المثال مع يمينه، القول قول منكره. لماذا؟ لأنها مدعية في المثال، والمدعي عليه البينة، واليمين على من أنكر وهو ينكر في المقام. واضح إن شاء الله؟
نعم.
المسألة السادسة، إذا فسخ الزوج بأحد العيوب التسعة التي ذكرناها من عيوب النساء، فإن كان فسخه قبل الدخول، قبل أن يدخل بزوجته، فلا مهر أصلا، لا مهر لها. وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها، فللزوجة المسمى، أي المهر المسمى في متن العقد. لماذا؟ لأن المهر ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا، أي أن المهر ثبت بسبب الوطء ثبوتا لا يسقط بالفسخ، المهر ثابت لا يسقطه الفسخ، فلا يسقط، أي فلا يسقط المهر بالفسخ بسبب الفسخ، ولكن للزوج الرجوع على المدلس، على المدلس يحق له أن يرجع على المدلس بالمهر. هذا لو كان هناك تدليس، قلنا التدليس هو ماذا؟ إخفاء العيب، إخفاء العيب. مرة عجوز مثلا يجون يسوله فد شغلات بحيث أنه يرجعوها، يشوفها الزوج كأنها شابة، كأنها عمرها مثلا 20 سنة بينما هي عمرها 70-80 سنة، أو امرأة يعني فيها عيب ويدلسونه ويخفون هذا العيب، فيحق له أن يرجع بالمهر على المدلس لو كان هناك تدليس. وكذا، أي لا مهر لها، لا مهر للزوجة لو فسخت المرأة قبل الدخول، وكذا لو فسخت المرأة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنان، إلا في العنان. طبعا في العنان يثبت لها ماذا؟ يثبت لها المهر أو نصفه. طبعا هذا ثبوته، ثبوت المهر أو نصف المهر على الخلاف الموجود فيه، هذا لدليل خاص جاء بالعنان. ولو كان أي الفاسخ بعده، أي بعد الدخول، كان لها المسمى، ثبت لها مسمى المهر. وكذا لو كان أي الفاسخ بسبب الخصاء، بالخصاء أي بسبب كونه مسلول الخصيتين بعد الدخول، فأيضا ماذا؟ يثبت لها مسمى المهر. فلها المهر كاملا إن حصل الوط. أما قبل الوط فلها نصف المهر، قبل الوط لها نصف المهر، أما لو حصل الوط فلها المهر كاملا. خب المسألة السابعة، ها؟ مسألة السابعة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.